القول
ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهل عن زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولم يؤثر أنت قد تكون ناقما. وناقل كافر ليس بكافر وناقل الخطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل أن هذول اللي بيقول الناس عنهم وهابية ينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأن أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم معروفين نجديين أو سعوديين، هؤلاء ولدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم وبالمعنى الأدب، هم يقولون بقول ابن تيمية. قال ابن تيمية وهابي، وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون. طبعا لا،
هو
نعم،
على أساس هو مؤسس
مذهب عندهم، أما قبل الوهابية عندهم،
لكن
تعاليمه
اللي مشي لحد الآن على أساس أن هي السنة الصحيحة، اعتقد هيك هي السنة الصحيحة.
صحيح،
أنا معك،
لكن
بعض التسمية هي مش لازم
التسمية،
وأنا كما تفضلت
معقول عن ابن تيمية. هو كذلك، أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما بنسائل الناس باسم، أما نحن لا نعتقد هذه الكلمة، لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي إن قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. ما فيكم شاعر صح أن الوزن هذا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل يقول عنه وهابي يتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله. لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف المجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا. الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفنا الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن ناهي المذهبية هم مذهبيون، نحن نلتقي معهم في التوحيد نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكمل ما أقول لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو؟ مذهبه لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو الآخرين، هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي حتى لعله من المعروف لديكم أن هذا الجو مش لعمي بيعيشه حتى الخاصة من المشايخ، يأتي لعمي يسأل أحد المشايخ عن مسألة يقول له أنت شو مذهبك، يقول له حنفي، بيفتي على مذهب الحنفي، شافي بيفتي على مذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، ولا بيفتي على مذهبه ما يقول له أنت شو مذهبك لأنه ما بيعرف المذاهب، بينما واجب العالم أن يفتي بما قال الله قال رسول الله، وهنا في بحث وبحوث طويلة أنه تأيب الأئمة من أخذوا صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من كتاب السنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله مثال معروف اليوم، واحد إجا لمس يد امرأة تعددوا أولا المسألة قولان بل ثلاثة أقوال، انتقد ومن انتقد، انتقد إن كان بشهوة ومن انتقد إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان هذاك في المخروج الدم، يعني في مسألة قولين بس، إن كان لمس بشهوة نقض وإلا فلا، القول الثاني ما ينقض مطلقا، أما خروج الدم يمكن تقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض، هذه أقوال أمي بلا شك قالوها باجتهاد وهم مأجورون على كل حال، لكن هل هذه الأقوال الثلاث المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، إذن من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من الأئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، لذلك نحن ما نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب، لأنه يجوز يكون مذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب الذي هو عاش عليه، فجماعة المجنين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابيين هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين، إلا طبعا أفراد كما هو في كل المذاهب، علماء فحول يدرسون الشريعة على ضوء الكتاب والسنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة، فهم لا قلة هنا وهناك في كل البلاد، لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي، يعني هيك وهيك إلى آخره. لكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أنه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة، وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكر آنفا عرضا، فهم لا يخلون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم، لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يكون كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلا مرحبا.
الصحيح الأولية.
الأولية.
موضوع المذاهب.
عفوا بقي كلمة حول الأولية والصالحين فعلا. كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقابلات يدعى أن فيها يعني مدفون أولياء أو صالحين، يقصدون بقصد قضاء الحوائج، يتبركوا ويربطوا الخراب، يأخذوا الخراب لشان الولي يتذكر عند ربه ويطلب منه الحاجة يقضي له إياها. هذه كلها تنافي كلمة طيبة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق في الوجود إلا الله. المسلم حينما يأتي يزور القبر ويطلب منه المدد، يطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك، هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون أشد المحاربة، لأن كتاب الله قام على ذلك. من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمين اليوم إلى القليل منهم أننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم. شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا خطأ، هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأن صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يصرحون بأن الخالق هو واحد لا شريك له. وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوها وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين ظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا. وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله ليس ألوهية الله لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي لأن التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث أنواع من معاني التوحيد إذا توفرت في عقيدة مسلم فهو موحد حقا، وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو توحيد الربوبية؟ والمعنى بتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية، يعني ما في خالق مع الله، كما سمعتم آنفا نص القرآن حكاية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يقولون العزة ومناة لا، الخالق واحد عندهم. لذلك كان من دلالهم في تربيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شوف الضلال هذا، تملكه وما ملك، شو الشريك هذا؟ هذا الشريك في العبادة، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعترفون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين. لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء كفروا بتوحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة، ما آمنوا بأنهم يعبدوا غير الله. وهذا في صريح القرآن: أخواننا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شو معنى الآية في هنا؟ طيب من الكلام: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله. إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لذلك في القرآن: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان، من أي ملة كان، إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما. وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا، أن يعامل معاملة الكفار، لما بيكون في حكم إسلامي في أهل الذمة، أهل الذمة لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام الآخرين، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماما، لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن هذول يوم الله ظن لي لأنه مشركون. فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما عليه حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ضل على شرك الأول، لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون وهو يقول لا رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهم باعتبارهم عرب لما يقولوا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصريح القرآن، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا نخالف آبائنا أجدادنا، هكذا وجدنا آبائنا على أمة. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخوانا، بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد، لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد، أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب لأنهم كانوا يعيشون في الجاهلية. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في هذه الإشكالات، فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله، ولا تشمله المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك أيضا ثلاثة أنواع، كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية بما فيه نفي الخالقية كما هو مذهب الدهريين والشيوعيين والغالبين. توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو اللي يوضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لهذه الحقائق الثلاثة. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. نعم هذا من الصفات طبعا، لكن احنا نجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم نقول لك الله هو النافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده لكن بده ياكله، يقول له صاحب الحق احلف بالله انه انا مالي عليك حق، يحلف بالله كاذبا. عم في الشام بيقول له واحد للثاني تعا احلف عند السروجي، ما بيحلف. هذا شو بده منه؟ هذا بدلنا أنه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإن تقول من الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وإذا طلب منه يحلف بالسوجي الموصوف عندنا ببطاح الجمل عنده سلطة بتصرف الكون بيبطح الجمال قوية ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجي في الليل يبطعه هو في فرشته. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي.
بس بتذكر مرة صغيرة عندنا جارب المنطقة هون.
إيه؟
أنا في عندي النبي شعيب. بس على ما واحد يحلف واحد يوضع النبي شعيب.
شعيب.
هو الشعيب وعند النبي شعيب ممكن يحلف مثل ما تفضلت على القرآن ويقول ثاني له عليه مصاري أو ما إله أو كذا. يقول روح النهف عندي شعيب. أو يعمل البشر عندي شعيب.
شعر
الموجود
ورا السلط
على
الله. بالتاريخ نعم. عرفنا.
ومكبرين
المقام. المقام يعني كثير. هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس. هذا من الشرك في الأشهد. بس أنا من هو هذا بارك الله فيه. هذا مش شرك في الربوبية.
شرك
الصفات. أيوه، ولا شرك العبادة. إنما هو شرك الصفات. بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه. أولا شرك الصفات، ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام برد نعم. مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت هذا بلا شك ولا مرة تسمعه. بهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة، حينئذ نعرف أن هذا كلام الشرك في الصفات. ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب، فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من يرتضى من رسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نفي نتبع بإيش؟ بالإثبات الذي بيفيد إيش؟ الحصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها؟ هاي بعدين منعالجها. ومن علومك علم اللوح والقلم، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب. ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا، بل قال هذا بعض علمه عليه السلام، لأن هذه من تبعيدية عند النحويين. فإن من جودك الدنيا، ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللغة. قال فإن من جودك الدنيا ولغتها ومن علومك علم اللغة والقلم. هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب، هذا كفر القرآن. فما بالك نحن نحط المشربية فيها ماء ونقرأ عليها البرد هذه وفيها مثل هذا الكلب شان نداوي فيها مرضانا، هذا بيمرض المريض الزيادة ما يشفى، لأن هذا صرح عليه روح الشرك والضلال لو كانوا يعلمون. ولذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كله حول الكلمة الطيبة، لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها حقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القوم الكلمة الطيبة، ومثل قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات. وخلينا هلا ندخل كمان بواقع ثاني وان كان دون الاول شرك صريح. شو رايكم عالمنا الاسلامي اليوم يحلفون الكبير الصغير بغير الله عز وجل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. كم وكم من الناس هذا بيحدث براسه وهذا بيحدث بشواربه ويمكن ماله شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها اطلاقا. ليه؟ ما في مذكر. الناس في غفلة يعني احسن منها غفلة اهل الكهف. 309 لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم، خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. مثل حلف بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، لا يحلفون الا بالله، لانه الامر كما قال الله بن مسعود رضي الله عنه، شوفوا السلف كيف فهموا، قال ما احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبير من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر. مع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. اللي بيفهم التوحيد بالمعنى الصح السابق بيانه يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية التي صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا بين لك الحلف بالله كاذبا أقوى عنده من أن يعلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. قد قال عن السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعض من بعض. وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا. أما في بلادنا بيقول واحد بعد ما بكلفه بعمل وبيصف حسن أحد المعنى الثاني بيقول له ترى ما بي غير ألا وأنت ما بي غير ألا وأنت في عم تريك تعلم جو هذا كله من نوع الشرك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده لكن أنا ما بستغرب أن اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان وما يقول ما شاء الله وحده أو كما في الرواية الأخرى يقول ما شاء الله وشاء فلان ما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لأن نحن عرب اسما لكن هاجر فعلا. ماذا عرفنا لغتنا العربية الأصيل نسيناها. مين من عامة الناس بفرق بين ما شاء الله وفلان بين ما شاء الله ثم فلان ثم هاي بتفيد يعني مرتبة ثانية الجوال لمطلق الجمع. لذلك أنكر رسول الله عليه السلام على ذلك الرجل لما قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت. في حديث آخر عجيب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول يا رسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود فقلت له يا فلان نعم يقوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. يقول الصحابي فقال لي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم تابع طريقه ألقي رجلا من النصارى فقال لي نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال له النصارى ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه رؤيا. قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابة قال لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأشياء يا أخوانا داخل ليس في شرك الربوبية ولا هو في شرك العبادة وإنما هو شرك الصفات. ليه؟ عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حفير عنده ولا بشيء جليل؟ لا شك بشيء جليل. المفروض أن المسلم أجل شيء وأعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى. فلما بيعرض عن الحلف به والاستعانة به إلى الحدث بعبد من عباد الله ليكون أبوه يكون جده شيخ مستجد معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق فأشرك في الصفة. هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد وأكثر الناس غافلون. لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق يعني، لأن الناس بفطرتهم يؤمنون. فلذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها أنفا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود كونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة. فمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وأرى نفسي الآن لأني أشعر بأنه بدأ المعاش يداعب بعض الأشفال، ولذلك يصلي معلوم أنت يا بعد الإجيء في آخر بسم الجلد فيه
أستاذ الكلام.
نعم
هو كتاب العواصم الخاصة فيها طبيعة.
نعم
إنه في حرب الردي كان شعار المسلمين قتال مسيلمة ومحمدات، فبدأ كلمة ومحمدات تفسيرها من ناحية الشرك وكقول عارف ما الوحي تفسير ناحية الشرك.
هنا أولا أنا لا أدري الآن على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله. أما في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن إسنادها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ فعلاً، لأن الحديث مع الجبار خلق الله في تنقية السنة وتصفيتها أسرع هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة. لذلك أنا مبدئيا الآن نرد بعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمة وأتباعه. هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية الله أعلم. لا مش ضروري يكون استغاثة، بيسموها في بعض من التعابير اللغوية ندى أو ماشي بهذا ولا نسيان الآن، يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. استغاثة حتى الناس بغير نعم
صار خلاف اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟
يبين عليك أنه تحية لي. أنا ما عندي مالي نصلي وبعدين إذا كان عندكم نشاط ترى أنا رجل متعود حتى الفجر. ما تنغش فيه هذي. يلا بس تأذي من صاحب الدار. القلب هكذا ولا في الاعراض؟ يلا بسم الله. يا رب
الله
أكبر
الله أكبر
مسجد فيه مصلين معتادين يعني من اهل المنطقه ومصلين مارين مرور فوقت الصلاه بعد الاشواط الاقامه تاخر الامام الرافضي لما يطلع فاقام الصلاه وام فيهم حجبهم والناس اهل المسجد يعني اهل المنطقه انتظروا الامام الرافضي ولم يصلوا فلما جاء الامام الرافضي وقيم الصلاه الثانيه وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين.
الجواب أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة لا يقال بأنها باطلة لكنها جماعة آثمة من جهة أخرى لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروع أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة كان بيجوز على مذهب ابن الواس أن يقال وذهبه التي كانت هي الداء
ما يعتدي على نفس الموضوع كان الأول
الشيخ
أن
يهتم
في الجماعة الأولى
لا لأنه هذه جماعة معتدية فلا يهتم بها.
طيب سؤال سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي
صحيح البارك لا يقال أحد كتاباتك
لا أدري
أحد ذكر كتاباتك مؤنث تكون إحدى
نعم جزاك الله
خير
أنا
لست بالنهوي بس أنت عربي
نعم
نعم
كنت في مجلس علم وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد فدعموا كلامه بكلام قلته أنت قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا فهل أنت قلت في هذه المسألة
كذا وكذا؟ إيه يعني ابن تيمية نحن مجتهدون نبي ابن لما يختار يصيب ممكن كيف لا؟ ممكن
وأعتقد بأن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا
ما هو حتى الإسلامية أنت الآن عم تصلح
الجنة والنار فلا الجنة والنار هل تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة؟
أنا ما بعتقد
في أي كتاباته مثلا؟
وأنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة، شرعت هذا الموضوع ونقلت كلام تيمية، شيء من مطبوع وشيء من مخطوط، وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه هادم الأرواح إلى بلاد الأرواح.
بالطبع
ابن القيم يقول في شكل قصيدة
النبوية
وهذه معروفة، يقول من يقول بناء الجنة والنار فقد كفر وأنكر هذا القول عن شيخنا ابن تيمية. وهذا ممكن يكون الكلام ابن القيم كلمة طيب يقول، وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته، يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيف في الكلمة الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى هي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسه يعني من الجنة العلمية، بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم. تفضل يا سيدي. يعني
ادعو الله بخطر من الأخرى نحن إذا نحن أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، أليست الأولى بأحق من الأخرى؟ أنت الآن دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاذبتم عفوا السلام بينكم. عطال عن نازل اتمن شهر، عطال عن نازل، السلام عليكم عشر، ورحمة الله عشرون، وبركاته ثلاثون. فضل سبيل من الله من الله. دخل رجل من جسر الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، فقال عشرون. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قال يا رسول الله، دخل الرجل الأول قلت عشرون، الثاني ثلاثون. قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشرون، الثاني زاد الله له قال شؤون، ثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله ثلاثون. وهنا تأتي الآية المعروفة، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون، قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون، فماذا يكون الرسول؟ أيوة هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هو من يقول؟ تفضل يا أخوان. إيش الفرق بين هاي وهذيك؟
ايوه اي نعم
في هذه الزيادة في سؤال أخير
أمانة كبيرة يطلع
وقل حديث من سنة سنة
نعم
لأن له أجرها وأجر مكتب
أيوه
ومن الحديث الثاني
من سنة 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 أيوه
حديث
الزيادة ومن
هذا الآن كيف يعني هل
نعتبر دور متضاد صحيح
الحديثين أم لا طبقان لهذا الكلام
زيادة لأن فلو زادها
أكثر
لكان له أي حد
فلو
زادها قد قد معين أو زادت الحد التحية والأكثر من هذا الوقت التحية والأكثر من هذا الوقت الله يجزاك خير. غيرك أجر من بلاد برا زي 60 يا خمسة تلاقي.
حتى سألت في إزالة التناقض من سمى بمعنى من ابتدع في الإسلام. حينئذ يكون تناقض ولا عندك كلام غيري نعم
لا
بنسيه
ما هو المعنى
البدع شيء برضه يفعل الانسان للتقرب الى الله سبحانه وتعالى عكس البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أفضل فيها لله سبحانه وتعالى
لا من طريق خارج وشير لا والله بديفة أنا ما نفيت من ديفة أنا بأكد من ديفة بس في فهم بدون تعارض في فهم تعارض
لا لا أيضا البدعة في حد ذاتها كهيئة يعني شيء
حسن مروز لا تقول ما كنت ناعي أنا سأل سؤال ما مجاوبني لا متعي الحال أنا بسألك من سنة معناه من ابتدع قول لا قول نعم قول ما شئ
مثل هو أنا
قول
ما
شئ يعني من هذه شو هو
نفس المعنى
يسألوا لي نفس المعنى لكن بسألك ما هو المعنى
أنت
تسألني هل تعني بدعة أم لا؟
أقول
نعم
نفس المعنى
السنة
من
سنة سنة
كما
نبتدع
يعني نفس المعنى
سبحان الله أضغط أنه بتاعي بحاله شو قديش حكى أنا أقول لك
مجرد من
كلمة أنا أقول لك شو بتفهم الحديث إن شاء الله من ابتدع إذا أنك ولا إذا أنك شو تشتغل ايه انت عطيه في الجواب بتدورش بقى يا استاذ ما تسألي جواب ريح صاحبك لما بيسألك هذا اسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقتك من سمى تفهم انت بمعنى من ابتدع من هنا جاء سؤالك السابق لكن انا ما حبيت ابني جواب الا بعد ما استوقف من سأل فهمي لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع من قلت ما أنت أول شهر الغرة القمر ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأنه بعث من الحديث وهذه نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتراجع سامحني أنا بريد ما تفهم مني جيدا. هي نفسها تجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون جواب على الطريقة السابقة. رأسا جواب شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك إياها مش من عندي، من صحيح مسلم. بسألك سؤال، اللي البدعة في القصة منها بتلي هون أو بتلي ولا ما شوف في بدعة؟ مفهوم هذا الشيء؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابين النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه ثم خطب. تنعر يعني غير ملامح وجهه أسفا وحزنا، لأنه فقراء. ثم قال عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية طبعا معروفة، ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة، وضعه أمام رسول الله عليه السلام. فلما رأى الصحابة الآخرين ما فعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا ما تيسر له من صدقة. اجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بعد يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره شيء. السؤال: أرني البدعة. إذا فهمك خطأ، فهمك أن من سن بمعنى من ابتدع خطأ، لأن مستحيل أن أقول وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله. أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي، لكن أنا ألباني. فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة، فيقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا ولم يكن هناك بدعة؟ إذا فسرنا من سنة بمعنى من ابتدع.